قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة ألقى بها ربي إذا أحياني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وبعد، أعزائي المشاهدين، فأهلا ومرحبا بكم دائما في تجدد معكم في لقاء على قناتنا، قناة مدني، في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، الذين ننهل من معينهم ومن سيرتهم العطرة لنستفيد ونقتدي بآثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم نجوم الهدى الذين حدث عنهم الحبيب صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وما زلنا أحبتي في الله مع بقية العشرة المبشرين بالجنة، واليوم مع صحابي جليل من المبشرين بالجنة، إنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه سيدنا الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يجيء ذكر سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه إلا ويجيء معه ذكر سيدنا الزبير بن عوام رضي الله عنه أيضا، ولا يجيء ذكر الزبير إلا ويجيء ذكر سيدنا طلحة، فلا يجوز أن يذكر أحد إلا ويذكر الآخر. ذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم آخى بينهما قبل الهجرة، بين سيدنا طلحة وبين سيدنا الزبير. وطالما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يتحدث دائما عنهما، فكان حديثه صلوات الله وسلامه عليه يقول من أحاديثه: طلحة والزبير جاراي في الجنة. وهذا الحديث سردناه في الحلقة السابقة عندما تحدثنا عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. كلا الصحابيين الجليلين يجتمعان في النسب مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طلحة رضي الله عنه فيجتمع نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وأما سيدنا الزبير رضي الله عنه فيلتقي نسبه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في قصي ابن كلاب. كما أن أمه، أي أم سيدنا الزبير رضي الله عنه، هي صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل منهما، أي من سيدنا طلحة والزبير، كان أكثر الناس شبها بالآخر في مقادير حتى الحياة. قدر الله سبحانه وتعالى أن أخوتهما لم تكن فقط بالإيمان وبناء على أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لهما، وإنما كان هنالك تشابه كبير جدا جدا بينهما، وهذا ما نقله العلماء. يقول العلماء في ذلك: التماثل بينهما كبير في النشأة وفي الثراء وفي السخاء وفي قوة الإيمان والدين وروعة الشجاعة، وكلاهما من المسلمين المبكرين بإسلامهم، ومن العشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن أصحاب الشورى الستة الذين وكل إليهم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه اختيار الخليفة من بعده. قال العلماء بعد ذلك: حتى مصيرهما كان متماثلا مصيرا واحدا، هذا ما سنتحدث عنه في آخر حديثنا إن شاء الله. إذن كلاهما كان من الأغنياء، كلاهما كان سخيا كريما، وعرفنا ذلك مع سيدنا طلحة. كلاهما كان له قوة في الدين وروعة في الشجاعة، كلاهما كان إسلامه مبكرا، وهذا ما سنتحدث عن إسلام سيدنا الزبير الآن إن شاء الله، وكلاهما من العشرة المبشرين، وكلاهما اختارهما سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ليكونا من أهل الشورى الذين يختار منهما خليفة من بعده رضي الله عنهم جميعا. كيف أسلم ومتى أسلم رضي الله عنه؟ تحدثنا في الحلقة السابقة عن سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه أنه أسلم مبكرا وكان في سن 17 من عمره حينما أسلم رضي الله عنه. كذلك كان حال سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه، حيث إنه أسلم مبكرا، كان إسلامه من السبعة، كان واحدا من السبعة الأوائل الذين سارعوا إلى الإسلام والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله سبحانه وتعالى. متى أسلم؟ كم كان عمره؟ أولا هو أسلم قبل أن يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، لأنه قلنا أنه من المبكرين. حين أسلم كان عمره 15 سنة فقط، كان إسلامه في هذا الوقت سن صغير، يعني بداية سن المراهقة كما يقال في زماننا. في زماننا إذا رأيت شابا في بداية سن المراهقة 14 أو 15 سنة فإنك لا تراه، خاصة في هذا الوقت، لا تراه واعيا مدركا لمعنى الدين ولمعنى القيم ولمعنى الأخلاق ولمعنى العقيدة ولمعنى حتى الأهداف في حياته. نسأل الله العافية، كثيرا من شبابنا في هذا الوقت ليس عنده أهداف وليس عنده هم، حتى إذا رأيتهم فوق العشرين قد لا ترى له يعني طريقا واضحا ولا تعرف له كلاما من مقال من هدف من عمل ينفع به نفسه أو ينفع به أمته والمسلمين. فكيف كان حال سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه وقد أسلم عمره 15 سنة؟ كيف كان عقله واعيا حينما آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتنع بأن هذا دين الحق وأن دين قريش دين عبادة أوثان وأصنام لا تضر ولا تنفع؟ فسبحان الله، كيف كانوا رجالا، وكيف نحن للأسف عندما ابتعدنا عن ديننا وعن أخلاقنا وقيمنا ابتعدت أجيالنا وأبناؤنا عن حقيقة ارتباطهم بدينهم وبالصحابة وبالحبيب صلى الله عليه وسلم. 15 سنة أسلم ورزق نور الهداية والدخول في الإسلام، بل لم يكن هذا وحسب، إنما كان له في هذه السن المبكرة موقف يشهد له ويذكر له طوال التاريخ أو طوال حياة الدنيا التي يعرفها المؤرخون. ما هذا الموقف الذي يشهر له أو اشتهر به رضي الله عنه وأرضاه؟ في الأيام الأولى من الإسلام والمسلمون يومئذ قلة يستخفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم، سرت إشاعة ذات يوم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد قتل، فما كان من الزبير رضي الله عنه وأرضاه وهو في سن 15 من عمره إلا أن استل سيفه وامتشقه وسار في شوارع مكة على حداثة سنه، على صغر سنه 15 سنة، يشهر سيفه في مكة ويخرج، لأنه ماذا؟ سمع أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي إشاعة أيضا كانت، سمع إشاعة تقول إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد مات، فذهب أولا يتبين الخبر وسيفه مشهور، معتزما إن ألف هذا الخبر صحيحا أن يقوم بقريش فيقتل فيهم أو يقتلوه على حداثة سنه، لكن الشجاعة بارزة واضحة فيه. وفي أعلى مكة بعد أن ذهب إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يلتقيه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا بك؟ فأنهى إليه سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه النبأ بأنه سمع أن إشاعة تقول إن الحبيب صلى الله عليه وسلم قد مات، فحين ذاك دعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم بالخير ولسيفه بالغلبة، دعا له بالخير ولسيفه بالغلبة. طبعا على الرغم من شرف سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه في قومه ومكانته مع صغر سنه، إلا أنه قد لاقى من العذاب نتيجة إسلامه ما لاقى، مثل ما لاقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الذي تولى تعذيبه هو عمه. ما الذي كان يفعل به؟ تروي الروايات لنا أن عمه كان يلفه في حصير ويدخن عليه النار كي تزهق أنفاسه، ويناديه تحت وطأة العذاب بعد كل هذا التعب والعذاب الذي يذيقه إياه، يقول له أكفر برب محمد أدرع عنك العذاب. هذا كان نداء عمه، فيجيبه سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه: هذا الشاب الصغير السن الذي ملأ قلبه إيمانا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الفتى الناشئ غض العظام، ماذا يجيبه؟ يقول له في تحد وفي قوة: لا والله لا أعود لكفر أبدا. هذا موقف طفل شاب صغير ما زال في ريعان الشباب، يظهر موقفا متحديا فيه الكفر والعذاب، يعاني ويصبر ويكابد كل أنواع العذاب التي يذيقه إياها عمه، لكنه مع ذلك صلب الإيمان رضي الله عنه وأرضاه. ودعونا نستمع إلى واحد من الصحابة وهو يصف لنا هذه الأوسمة وهو يحدثنا عن هذا. يقول: صحبت الزبير بن عوام أو بن العوام في بعض أسفاره، ورأيت جسده فرأيته مجذعا بالسيوف، مقطعا بالسيوف، وإن في صدره لأمثال العيون الغائرة من الطعن والرمى. صدره ممتلئ بأوسمة، لكن ما هذه الأوسمة؟ كلها نبال رماح أو سهم أصابه رضي الله عنه وأرضاه، صدره ممتلئ بها. يقول: مع اندمالها صارت كأنها عيون في صدره. فقلت له، يقول الراوي أحد الصحابة، فقلت له: والله لقد شهدت بجسدك ما لم أره بأحد قط. فقال لي: والله ما منها جراحة أو جراحة إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. أي كل هذه الجراح التي تراها والطعنات التي تراها في جسدي كاملة إنما كانت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت في سبيل الله، لم تكن من قبل. أوسمة حقيقة حازها سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وأما في معركة اليرموك، فيوم اليرموك كان سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه جيشا وحده، قام بموقف أمام المسلمين يظهر فيه مدى عظم إيمانه وشجاعته رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل؟ حينما رأى أكثر المقاتلين الذين كان على رؤوسهم الجبال، يرون المسلمون كانوا يرون الروم كأن على رؤوسهم الجبال، جيش المسلمين قليل والجيش الرومي كان عظيما، مدججين بالسلاح، ويقال أنهم كانوا أكثر من 100,000، الله تعالى أعلم، لم أذكر الرواية، لكن سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه والمسلمون في ذلك الوقت بين تدبر في عدد الأعداء، قام سيدنا الزبير من وسطهم وينادي الله أكبر ومضى رضي الله عنه وأرضاه، فاقتحم جيش العدو بسيفه وبدأ يضرب يمنة ويسرة، فذهب فيهم ذهابا وعاد إيابا إلى جيش المسلمين ليره ليريهم أنهم لا شيء مع كثرة عددهم وسط هذه الصفوف الرهيبة، هم لا شيء. حين ذاك توهج الإيمان في قلب المسلمين واشتعلوا وقاموا بالقتال إلى أن انتصر المسلمون على الروم في تلك المعركة، معركة اليرموك التي قادها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. كان سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه مولعا بالشهادة، مولعا بالجهاد في سبيل الله ونيل الشهادة، لكن حب الشهادة كان يملأ قلبه بشكل عجيب، كان مغرما به، كان يقول قولة يباهي بها نفسه على سيدنا طلحة، يقول: إن طلحة بن عبيد الله يسمي بنيه بأسماء الأنبياء، وقد علم أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإني، يحدث عن نفسه، وإني لأسمي بني بأسماء الشهداء لعلهم يستشهدون. كان من عشقه للشهادة يسمي أبناءه وأولاده بأسماء الشهداء، يستبشر بهم أن يموتوا كلهم شهداء. نحن نحافظ على أبنائنا ونسعى لأن لا يصيبهم مكروه، وسيدنا الزبير يربيهم ويسميهم بأسماء الشهداء لكي من الآن ينشئهم على نشأة أن يستعدوا لأنهم سيكونون شهداء في يوم من الأيام. سمى لذلك سمى سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو المشهور من الصحابة رضي الله عنه. لماذا سماه عبد الله؟ تيمنا بسيدنا الشهيد الصحابي الشهيد الجليل سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه. وسمى ولده المنذر تيمنا بسيدنا الشهيد المنذر بن عمرو. وسمى عروة تيمنا بسيدنا الشهيد عروة بن عمرو. وسمى حمزة تيمنا بسيد الشهداء عم الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا حمزة بن عبد المطلب. وسمى جعفرا تيمنا بسيدنا جعفر بن أبي طالب. وسمى مصعبا تيمنا بسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، كلهم شهداء. وسمى خالدا تيمنا بالصحابي الشهيد خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، اللهم أمين. فهكذا راح سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه من عشقه للجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله، راح يختار لأبنائه أسماء الشهداء راجيا أن يكون يوم يأتيهم أجالهم شهداء. حتى قيل عنه رضي الله عنه وأرضاه من عشقه أنه ما ولي أو ما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا إلا شيئا واحدا، ألا وهو الجهاد أو الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكانت ميزة سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه مقاتل شجاع رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذه الميزة ليست هكذا فحسب، وإنما كانت قمة هذه الميزة تتركز في كونه يعتمد على نفسه في القتال. فكان حتى لو شارك في قتال معه 100,000 جنديا كان يقتحم ويعتمد على نفسه في القتال ولا يعتمد على أحد، وكأن حمل المعركة كله على عاتقه رضي الله عنه وأرضاه، وكأن مسؤولية النصر تترتب عليه رضي الله عنه وأرضاه. وكان أيضا رضي الله عنه له مشهد منذ يظهر مدى شجاعته، حتى عندما كان صغيرا حينما قتل خاله. من خاله؟ سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه، هو خال سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه. حينما استشهد سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه استشاط غضبا رضي الله عنه، وأراد أن يثأر لسيدنا حمزة، إلا أن الإسلام حرم مسألة الثأر فكف رضي الله عنه وأرضاه مع شجاعته. أيضا له موقف عظيم مع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنهم جميعا، وهو أثناء قتال بني قريظة. كيف ذاك؟ حينما اشتد الحصار على بني قريظة، لكن طال هذا الحصار ولم يستطع المسلمون أن يقضوا ويفتحوا حصن بني قريظة، أولئك اليهود الذين غدروا بمعاهدة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حين ذاك دون أن يستسلموا أرسله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا علي، سيدنا الزبير وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قولة: والله لنذوقن ما ذاق حمزة أو لنفتحن عليهم حصونهم. فأعادها: والله لنذوقن ما ذاق حمزة أو لنفتحن عليهم حصنهم. ثم ألقيا بنفسيهما سيدنا علي وسيدنا الزبير، ألقيا بنفسيهما وحيدين داخل الحصن، وبقوة أعصاب مذهلة أحكما إنزال الرعب في الجنود المتحصنين داخل الباب، وفتحا أبواب الحصن للمسلمين حتى دخلوا وانتصروا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا حب الحبيب صلى الله عليه وسلم له كان ظاهرا، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحبه حبا واضحا جليا. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يشهد له بمقولة جميلة، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايه ويقول: إن لكل نبي حواريا، إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كل ذلك لم يكن لأنه فقط يعني شجاع، ولأنه قوي، ولأنه دافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنه مجاهد، وإنما لأنه كان أيضا ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، هو زوجها. سيدنا الزبير بن عوام هو زوج السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وفوق هذا كان شجاعا كريما سخيا، صفات تجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم عنه راض، وتجعله يبشره بأنه من أهل الجنة رضي الله عنه وارضاه. ولا عجب حينما نرى سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه شاعر الحبيب صلى الله عليه وسلم ينشد في مدح سيدنا الزبير رضي الله عنه وارضاه، فيصفه في أبيات جميلة فيقول: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، حواريه والقول بالفعل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوما محجل، له من رسول الله قربى قريبة ومن نصرة الإسلام مجد موثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. فسبحان الله، ما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات الجميلة، وكل هذا في كفة، وكان في نفس الوقت رجلا رضي الله عنه وارضاه سخيا كريما جوادا، فارسا شجاعا مقداما، نعم، لكن أيضا كان تاجرا ناجحا في حياته، منفقا في سبيل الله سخيا، وكان حتى من كرمه وجوده كان به الأمر أن توفي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وهو مدين وعليه ديون، وحين ذاك كان مع ذاك وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة يخاطب ابنه عبد الله فيقول: إذا أعجزك دين فاستعن بمولاي، يخاطب ابنه عبد الله: إذا أعجزك دين يا عبد الله فاستعن بمولاي. فقال عبد الله وهو يسأل أباه: أي مولى تعني يا أبي؟ قال: الله نعم المولى ونعم النصير. فحين ذاك كان رضي الله عنه وأرضاه سيدنا عبد الله بن الزبير، وهي كرامة لسيدنا الزبير، يقول: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقضي دينه فيقضيه، أي فيقضيه الله سبحانه وتعالى. كرامة لسيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه. وفي معركة الجمل، تلك المعركة التي نشبت بين الصحابة وكانت فتنة بين الصحابة نتيجة لمن كانوا يحفرون ويجعلون الكذب وإرسال الرسائل المزورة ليوقعون بين الصحابة، حينما علم سيدنا الزبير وسيدنا طلحة كما تحدثنا في الحلقة السابقة بالحق الذي أخبرهم به سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، مباشرة كفوا وعادوا إلى الحق والصواب مع اجتهادهم الذي أخطأوه، فهم أوابون للحق، لكنه أبى إلا أن يكون شهيدا في سبيل الله. فبعدما ترك ومضى في طريقه ذهب وترك المعركة ليصلي، فيأتيه رجل غدار يقتله رضي الله عنه وأرضاه وهو في صلاته، وذهب القاتل ليباهي بذلك سيدنا علي بن أبي طالب وهو يظن أن سيدنا علي سيفرح به، فحينما أخبره قال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار، بشر قاتل ابن صفية بالنار. وحينما أدخلوا عليه سيف سيدنا الزبير أخذ سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يقبل سيفه ويمعن بالبكاء وهو يقول: سيف طالما والله جلى به صاحبه الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان هذا السيف يدافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم ختم كلامه رضي الله عنه وارضاه سيدنا علي يقول: سلام على الزبير في مماته بعد محياه، سلام ثم سلام على حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، بعد أن تحدثنا عن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه النجمة المضاءة التي يقتدى بها سيدنا الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه. سيدنا الزبير رضي الله عنه وأرضاه مواقف والله مهما قرأناها وأعدنا قراءتها، لو أننا تمحصنا أو تفحصنا في كل موقف من مواقفه لاستنبطنا منها الدروس الكثيرة، ولكن أحبتي مجال وقتنا لا يتسع للحديث والإطالة، لكننا نذكر دائما بأننا دائما نتذكر أحوال الصحابة رضي الله عنهم في كل مشاهدهم ومواقفهم التي كانوا فيها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهم تخرجوا من بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، لنتعلم منهم ونستفيد منهم، وهذا هو دأبنا في مركز الدعوة الإسلامية أحبتي. وإنما نحن نتكلم باسم مركز الدعوة الإسلامية لنبين دائما أن منهجنا هو منهج أهل السنة والجماعة، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم وحب صحابته وآل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، هذا هو منهجنا بالنسبة للعقيدة. ومنهجنا بالنسبة للعمل هو أن نتعلم ونتفقه وندعو في سبيل الله. هذا ما علمنا عليه شيخنا وإمامنا مؤسس مركز الدعوة الإسلامية الداعية الكبير الإمام الشيخ محمد إلياس العطار القادر حفظه الله تعالى. أحبتي في الله، هذا هو مذهب ومسلك ومشرب الحب الذي نعيشه في مركز الدعوة الإسلامية. فمن أحب أن يشاركنا في هذا المسلك وهذا المشرب للدعوة في سبيل الله كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا، بلغوا عني ولو آية، فأقبلوا معنا أحبتي للسفر في قافلة المدينة التي يتعلم فيها الرجل العلم والدعوة في سبيل الله وتزكية القلب، وفي نفس الوقت عبادة وتقوى وصلاح، نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياه ويرزقنا الإخلاص فيه. أختم كلامي بأن أقول لكم دائما وأبدا تابعونا على قناة مدني لكي نحظى دائما بالعلم والعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
سنة القوم.